بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونزيدنا علما. نواصل مذاكرتنا في فقه الشافعية من خلال كفاية الأخيار في شرح متن أبي شجاع للحصني رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند مسألة الطلاق المعلق. وقبل الدخول في الأمثلة التي ذكرها الشارح، هذه المسألة من المسائل الكبرى في باب الطلاق كما تعرفون، وهي مما عمت بها البلوى. يعني إذا قال لامرأته: إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، هذا الطلاق المعلق أو الحلف بالطلاق. إن ما تغديت عندي فامرأتي طالق، يعني كما يحلف الناس اليوم. فهل هذا يكون شرطا؟ وإذا وقع الشرط تطلق امرأته، أو يكون من باب اليمين ويسأل عن قصده؟ هل أنت تنوي الطلاق؟ إذا قال: لا، ما أنوي الطلاق، وإنما أنوي تخويف المرأة ومنع المرأة من هذا الفعل، فيقال عليه كفارة يمين وتتحلى من هذه اليمين. وعرفنا هذا يشبه اليمين أو من اليمين الالتزامية. فالإخوة، المسألة في الحقيقة هي من مسائل المخيفة يعني في باب الطلاق صراحة، لأن مذهب جمهور العلماء والأئمة الأربعة على وقوع الطلاق وعدم الاستفصال، فهذا شرط أو يعني هذا طلاق معلق بشرط، فإذا وقع الشرط وقع الطلاق على الظاهر. ومما يقوي مذهب الجمهور أنه قد نقل الإجماع على هذه المسألة، نقل الإجماع الشافعي وأبو عبيد وأبو ثور بن جرير بن المنذر محمد بن نصر المروزي بن عبد البر بن رشد، يعني ليست هينة إجماعات تنقل من هؤلاء الكبار، الشافعي وبن جرير محمد بن نصر المروزي يعني وغيرهم. لكنه في الحقيقة القول الآخر ورد عن طاووس رحمه الله، هم يقولون هذا من ما شذ به طاووس، يعني قول شاذ في الفقه يعتبرونه، ولكن نصره ابن تيمية رحمه الله تعالى نصرا يعني كبيرا، وألف فيه رسائل و أخذ به كثير من العلماء، وحتى اللجنة الدائمة للإفتاء أكثر لجنة أفتوا بوقوعه بلا تفصيل، لكن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وبعض العلماء أفتوا بما أفتى بابن تيمية رحمه الله تعالى. بالنظر الإخوة للأدلة، هذا يعني بالنسبة للأدلة الإخوة، يعني الجمهور طبعا مشوا على الظاهر أن هذا طلاق معلق بشرط، ثم أيضا قاسوا الحالف بالطلاق على الهازل به. قالوا: إذا كان الهازل بالطلاق طلاقه واقع، لأنه تلفظ بالطلاق حتى إن كان ما يقصد الطلاق، ويقصد ماذا؟ الهزل، فما بالك بالذي يحلف بالطلاق؟ هو كذلك تلفظ بالطلاق وإن لم يقصد الطلاق، ما ينفعه حلفه هنا. وأيدوا هذا بما في البخاري تعليقا عن نافع قال: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. كما تلاحظ ابن عمر رضي الله عنه يعني لم يستفصل، أوقع الطلاق إن وقع الشرط. طبعا القول الآخر يحملونه على ماذا؟ يقولون هو ما قصد أن يمنعها، هو قصد الطلاق، هكذا يؤولون أثر ابن عمر، يحملون على الحالة التي يوقعون فيها الطلاق. هم يوقعون الطلاق متى؟ إذا قصد الطلاق، فيقولون لا، هذا الرجل قصد الطلاق، مع أن الأثر يعني يحتمل هذا وهذا. وترك ابن عمر ترك الاستفصال هنا مباشرة، أفتاه بالشرط. كذلك استدلوا بأثر ابن مسعود وفيه انقطاع، مع أن الانقطاع يسير، إبراهيم النخعي عن ابن مسعود يعني: في رجل قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا فهي طالق فتفعله، قال: هي واحدة وهو أحق بها. يعني أيضا هذا عند البيهقي، وكذلك عند البيهقي من طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفيه كلام إسماعيل بن أبي أويس عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: أيما رجل قال لامرأته أنت طالق إن خرجت حتى الليل فخرجت، أو قال ذلك في غلامه يعني في العتق فخرج قبل الليل بغير علمه، طلقت امرأته وعتق غلامه، لأنه ترك أن يستثني لو شاء قال إلا بإذني. فهذا نقل عن الفقهاء من أهل المدينة. هذه أهم الأدلة للجمهور. وأما القول المخالف الإخوة، أقوى ما تعلق به من خالف في هذه المسألة أثر ليلى بنت العجماء، أثر ليلى بنت العجماء. كان لها مولى اسمه أبو رافع، عنده زوجة أبو رافع، فقالت يوما يعني مولاته ليلى تقول: هي يهودية أو نصرانية، يعني تحلف على نفسها أنها يهودية أو نصرانية، وكل مملوك لها حر، وكل مملوك لها حر. وهذه هذا الشاهد الإخوة، أو نكمل الأثر أولا: وكل مملوك لها حر، وكل مال لها في سبيل الله إن لم تطلق امرأتك. يعني قالت لمولاها: إذا ما طلقت امرأتك فهي يهودية أو نصرانية، وكل مملوك لها حر، وكل مالها في سبيل الله. فسألت عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة، كل هؤلاء خمسة من الصحابة، سألت عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة، فكلهم أمروها أن تكفر عن يمينها وتخلي بينهما. عائشة وابن عباس وابن عمر وحفصة وأم سلمة، أين الشاهد أولا من هذا الأثر؟ نعم، ها؟ نعم، كل مملوك لها حر. هم قالوا إيش؟ ها؟ نعم، يعني العتاق والطلاق من باب واحد. يعني الشاهد من هذا الأثر قياس الطلاق على العتق. قالوا: إذا كان العتق الذي هو أحب الأشياء إلى الله ويسري في ملك الغير، قد منع قصد اليمين من وقوعه، قد منع قصد اليمين من وقوعه فالطلاق أولى وأحرى. يعني هذا ملخص كلام ابن القيم رحمه الله، لأن ابن القيم أيضا انتصر لهذا القول، فيقول نقيس الطلاق على العتق، ما دام أن العتق الذي هو محبوب عند الله و يعني يتعلق بحق الغير، تعتق يعني رقبة، منع من وقوعه ماذا؟ قصد اليمين، مع أن هنا الشرط واضح، إن لم تطلق امرأتك فكل مملوك لها حر، فهي قصدت يعني أن يطلق امرأته، ومع ذلك ما ألزموها بعتق كل مماليكها، وإنما أفتوها بماذا؟ بماذا؟ بكفارة يمين. نعم، فقالوا هذا مذهب الصحابة. فجمعا بين الآثار، بين أثر ابن عمر هنا وأثر في البخاري، نجمع بين الآثار فنقول هناك في أثر البخاري لما قال، لما سئل عن رجل طلق امرأته البتة، قال إن خرجت، يعني رجل طلق امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. فقال نجمع بين الآثار، فيحمل أثر ابن عمر في البخاري على ماذا؟ أنه قصد الطلاق، ويحمل الأثر هنا على أنها ما قصدت، أو يعني ما قصدت يعني هذه الأمور، وإنما يعني أرادت أن، يعني ما قصدت العتق، أرادت أن يعني تخيف مولاها حتى يطلق امرأته. ومشوا على الأصل في اليمين الالتزامية، أن مدام هذه يمين التزامية فلماذا نستثني العتق والطلاق كما يقول الجمهور، فمشوا على هذا الأصل. في الحقيقة الإخوة، أثر ليلى بنت العجماء، الإمام أحمد رحمه الله قال لم يقل وكل مملوك لها حر إلا التيمي، وهذا إيش؟ هذا تضعيف وإعلال لهذه الزيادة. قال الإمام أحمد لم يقل وكل مملوك لها حر إلا التيمي. ابن القيم رحمه الله تعالى رد على الإمام أحمد في إعلام الموقعين، فذكر يعني طرقا كثيرة، ثم قال فقد تبين بسياق هذه الطرق انتفاء العلة التي أعل بها حديث ليلى هذا، وهي تفرد التيمي فيه بذكر العتق كما قال الإمام أحمد ولم يقل وكل مملوك لا حر إلا التيمي، وبرئ التيمي من عهدة التفرد. يعني هذا كلام ابن القيم، لكن في الحقيقة الإخوة يعني أول ما قرأت هذا الكلام قلت يعني ما يمكن الإمام أحمد يعل بالتفرد، ثم مهما كان اللي ينتقده يأتي ويجمع طرق ويقول يعني أخطأ أحمد في هذا، هذا صعب يعني. وذلك في الحقيقة يعني الأثر هذا لو تبحث عنه في الكتب في الغالب يعني يوجد في مصنف عبد الرزاق وفي سنن البيهقي الكبرى، يعني حتى الطرق اللي ذكرها ابن القيم كلها في البيهقي، ساقها البيهقي وكذلك عند عبد الرزاق، وممكن ذكر طريق عند الأثرم ومن طريق سليمان التيمي وطريق عند إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني يعني فقط، وإلا فكل الطرق التي ذكرها ابن القيم موجودة عند البيهقي. في الحقيقة بالتأمل إلى الطرق الأثر الأمر كما قال الإمام أحمد وليس كما قال الإمام ابن القيم رحمهم الله، لأنك باختصار سليمان التيمي يرويه عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع، فسليمان التيمي بالفعل في روايته كل مملوك لها حر، وخالف سليمان غالب يعني هذا هؤلاء الذين ما ذكروا الزيادة غالب وعلي بن زيد إن كان فيه ضعف، ثابت البناني ثقة، حميد الطويل ثقة، وأبان. وأشعث في رواية، أشعث عليه خلاف. فكل هؤلاء ما ذكروا الزيادة، وأحيانا يذكر الأثر مختصرا. فذكره مختصرا أيضا يدل على عدم ذكر الزيادة. فتلاحظ هنا أن يعني الذين رووه عن بكر غالب وعلي بن زيد وثابت وحميد وأبان، هؤلاء خمسة ما ذكروا الزيادة، وتفرد سليمان بذكر الزيادة. وأشعث يعني بن عبد الملك عليه خلاف، روح بن عبادة يرويه عن أشعث بدون ذكر الزيادة، ومحمد بن عبد الله الأنصاري يرويه عن أشعث بذكر الزيادة. وهذا اللي ذكر ابن القيم هنا، أن الأنصاري يعني وافق سليمان على الزيادة، لكن في روايته عن أشعث، وأشعث عليه خلاف كما عرفنا. كذلك ذكر ابن القيم طريق عند الجوزجاني، بس هذا ما لحقت أحقق السند، لكن يعني من طريق الأوزاعي عن حسن بن الحسن عن بكر، وقال فيه العتق. نعم، فأيضا حتى لو كان هذا الطريق ثابتا والله أعلم، يحتاج إلى مراجعة الإسناد بأكمله. وفي الغالب مثل هذه الأسانيد قد تكون يعني فيها، يكون فيها يعني ضعف وعلة ما تقاوم ما جاء عن أغلب الرواه وكلام لم أحمد في هذا. ثم الذي يعني يدلك على صحة كلام الإمام أحمد أن هناك يعني هذه متابعات تامة لها خمسة، وهناك نقول في طبقة بكر أيضا بعض الرواه رواه عن أبي رافع بدون الزيادة، مثل ما جاء عند البيهقي من طريق عبد الرحمن بن أبي رافع عن أبيه، فحلفت أن مالها في المساكين فقط، فقال ابن عمر كفري عن يمينك، ما ذكرت كل مملوك لها حر. فهذا عبد الرحمن بن أبي رافع عن أبيه مثلا. نعم، فقط هذا الطريق اللي فيه يعني مخالفة أيضا. فبهذا والله يعني يتبين أن يعني كلام الإمام أحمد يعني أصوب في هذا، وما يكون هناك متمسك بهذا الأثر، والله أعلم. ثم البيهقي رحمه الله لما ذكر هذا الأثر قال، بعدين ذكر الطرق، قال وهذا في غير العتق، يعني انظر، قال هذا في غير العتق، فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما من وجه آخر أن العتاق يقع، وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا أيضا استدل به الإمام أحمد، يعني لما ذكر تفرد سليمان الإمام أحمد ذكر قال احتج بما رواه عثمان بن أبي حاضر، قال حلفت امرأة من آل ذي أصبح فقالت مالها في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا لشيء يكره زوجها، فحلف زوجها أن لا تفعله، فسأل عن ذلك ابن عباس بن عمر فقال أما الجارية فتعتق. فهنا أوقع العتق، وهذا أثر استدل به الإمام أحمد عن ابن عباس بن عمر رضي الله عنهما. نعم، فهذا يؤيد، ولذلك البيهقي قال وهذا في غير العتق، فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما من وجه آخر أن العتاق يقع، وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم يعني هناك رد آخر، إذا قلنا مثلا مشينا أن هذه الزيادة ممكن أن تثبت، قال البيهقي: وكأن الراوي قصر بنقله في رواية بكر بن عبد الله، أو لم يكن لها في الوقت. هذه يعني أيضا هذا الجواب الثاني، قال: أو لم يكن لها في الوقت مملوك فلم يتعرضوا له، والله أعلم. يمكن هي قالت هذا يعني على سبيل المبالغة، قالت مالها كله وهي حر، هي يهودية أو نصرانية وكل مملوك لها يعني حر، وقد ما يكون لها في نفس الوقت إيش مماليك أصلا، وذلك لم يتعرضوا له. ولذلك يعني إذا لم يثبت، ما دام أن هذا الأثر يعني الصحيح والله أعلم أن ما تثبت في هذه اللفظة كما قال الإمام أحمد، فبذلك يعني يسقط عمدة ما تعلق به من خالف في هذه المسألة، فيبقى الأمر يعني وكما ثبت عن ابن عمر بن عباس في هذا في العتق، وكذلك في الطلاق صراحة، يعني آثار ثابتة في الطلاق صريحة. لهذا الله أعلم هذه المسألة الإخوة يعني الأقرب فيها ما عليه يعني جماهير أهل العلم أن الطلاق المعلق ليس فيه تفصيل، وإنما هو يقع إذا وقع الشرط. لكن إخوة هذا من باب التقرير العلمي طبعا، لكن بالنظر إلى يعني واقع الناس، أولا بالنظر إلى القوانين والمحاكم، فقد تبنت رأي ابن تيمية في غالب البلدان العربية، يعني في الإمارات، في دول الخليج أغلبها، في مصر، في الأردن، في أينما ذهبت وقرأت رأيت أنا بحث في هذا ينقل عن القوانين الأحوال الشخصية، كله مشوا على هذا. يعني طالب العلم إذا اقتنع بقول الجمهور، لكن عليه أن ما يتسرع في الفتوى فيحيل السائل إلى غيره ويخرج عن العهدة المسألة، يعني أو يذكر له القولين ويقول له القانون يحكم بكذا، إذا أردت أن تذهب اذهب إلى القانون ويحكمون لك بهذا. المسألة ليست بالسهلة، لأن الإخوة هذا يعني تعرف الناس تساهلوا في هذا تساهلا، يعني حتى ممكن واحد يحلف بالطلاق بالثلاث، هذه المشكلة الأغلب كذا، يعني أن يقول بالثلاث إن كذا، يعني خاص ما في مجال، إما أن تفارق زوجها مطلقا لا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أو يكون له مخرج. المسألة خطيرة جدا، وطبعا أولا ينبغي أن يثقف الناس ويعلموا يعني هذا الأمر، لكن مع ذلك الإخوة يعني كما أنه أحيانا الأمر يكون خطيرا من باب من ناحية حسية، كما أفتى العلماء مثلا بتوسيع وقت الرمي مثلا قبل الزوال بسبب القتل الذي يحصل مثلا، وإن كان هذا القول له أيضا سلف كذا، فكذلك مثل هذه المسائل يعني الإنسان يضطر، يعني مثل هذه ضرورة تجعل المفتي حتى وإن كان على قول الجمهور، لكن باب براءة الذمة يعني والورع يحيله على غير هذا أسلم له، وإلا فالأمر ليس بـ 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 يعني الأمر السهل، يعني كم يعني تهدم من بيوت يعني إذا جرينا على قول الجمهور، وإن كان هذا ندين الله به، لكن الإخوة أحيانا الإنسان يعني سبحان الله ما، وهذا يدلك على يعني انظر يعني كيف سبحان الله يعني بعد الناس عن يعني حقيقة الدين والشرع، لكن في الوقت نفسه ما تدري لله في خلقه شؤون، يقدر الله تعالى بحكمته أن تنتشر فتوى معينة وإن كانت على خلاف ما عليه جماهير أهل العلم الماضين وما عليه القول الراجح، لكن رحمة بالناس، فيكون الخلاف رحمة سبحان الله. لا هذا أمر آخر، إذا هو يرجح هذا يدين الله به، فما يصلح. إذا هو كان يدين بهذا القول قول الجمهور فهنا خلاص. لكن السؤال هنا في العامي هذا الغالب يعني العوام، فكيف يكون الموقف معهم والفتوى لهم؟ فهذا الأسلم في مثل هذه المسائل حلف بالطلاق أن يحيل على المحكمة، وما دام أن يفتون له بكفارة يمين سيجد مخرجا، والله أعلم، الله المستعان. ولذلك الآن أنا فهمت لماذا ذكر الشيخ الشارح هنا هذه الصور الكثيرة والكثيرة، أن بالفعل هذه مسألة خطيرة جدا ومتكررة كثيرا في حياة الناس. وذلك ذكر ما يقارب 40 صورة تقريبا للطلاق المعلق، لأن هذا أمر واقعي في حياتهم. كانوا يتكلمون باللغة العربية في الغالب، فيفصلون إن قال إن كذا كذا كذا، يعني قد تستغرب بعض الألفاظ، لكن هو بالفعل هذا أمر يعني كان في زمانهم، ولذلك امتلأت الكتب بذكره. وذلك ممكن الإخوة الجاهل بما يعرف قدر الفقه يعني عظم شأن أهل العلم في تحريهم لحكم الله تعالى، يشوف هذه الصور يقول هذا كله من تقديرات الفقهاء ومن يعني فلسفة الفقهاء، لماذا كل هذا التطويل؟ ولكن هذا بالفعل هذا أمر يحتاجونه، ولكل زمان مقال يعني وفتواه يعني، سبحان الله، والله أعلم. وبدأ بمثال أيضا فيه تفصيل وفيه مسألة طويلة، الله المستعان. قال فمن الأمثلة، وتوقفنا هنا صح؟ ها؟ طيب. قال فمن الأمثلة ما إذا قال لزوجته عند التخاصم أو غيره: أنت طالق إن شئت، فيشترط مشيئتها أو فيشترط مشيئتها في مجلس التواجب يعني التخاطب، فإن أخرت لم تطلق، وإن قالت شئت على الفور طلقت. هذه المسألة الإخوة تتعلق بمسألة الإنابة في الطلاق، الإنابة في الطلاق. والإنابة في الطلاق عند الأئمة الأربعة جائزة، لأن الطلاق حق للزوج، فإذا جعل رجلا أجنبيا وكله في أن يطلق امرأته، أو جعل الطلاق بيد امرأته نفسها، فقالوا هذا يصح، خلافا للظاهرية ما عندهم أصلا إنابة في الطلاق. لكن هذا قول جمهور الإخوة أصله حديث عائشة رضي الله عنها لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخير أزواجه، قال بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. ثم قرأ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآية. فقلت في هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت عائشة ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت، فلم يكن ذلك طلاقا. فإذن هذه مسألة الإنابة في الطلاق لها صور كثيرة، وهذه الصورة التي ذكرها الشيخ هنا أنت طالق إن شئت، ممكن أن تقول يعني بصفة إجمالية الإخوة الإنابة في الطلاق أو بعضهم يقول التفويض، تفويض المطلقة بشأن الطلاق، فيها خلاف بين الجمهور وبين الحنابلة، يعني عموما الجمهور يقيدون الأمر بالمجلس، فلها الحق أن تطلق نفسها في المجلس فقط. أما الحنابلة ففرقوا بين الصيغ، الحنابلة فرقوا بين الصيغ، فعندهم إذا قال اختاري، إذا قال اختاري فيقولون هذا تمليك مقيد بالمجلس، تمليك مقيد بالمجلس، يعني مثل الجمهور. لكن إذا قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك، قالوا هذا توكيل على التراخي، يكون لها حق الطلاق حتى بعد المجلس. فهذا يعني مجمل، وإن كان هناك تفاصيل، لكن هذا بالإجمال إخوة. فالجمهور يعدون هذا تمليكا وليس توكيلا، يعني في نفس المجلس تختار. أما الحنابلة قالوا إذا قال أمرك بيدك طلقي نفسك فعندهم توكيل. أما عند الجمهور هاتان الصيغتان ماذا؟ تمليك، يعني تملك الطلاق في المجلس فقط، أما إذا انتهى المجلس ما تملك الطلاق. أما الحنابلة يعتبرون توكيل، التوكيل يكون مطلق. أما اختاري هذه الكل يقول يعني هي تمليك في المجلس. بالنظر إلى يعني بعض الآثار الواردة، قول الجمهور والله أعلم يعني أقرب. ابن أبي شيبة ذكر أبوابا كثيرة في هذه المسائل وفي صورها، قال باب من اختار، من قال، من قال، قال باب من قال اختاري وأمرك بيدك سواء. وذكر عن عمر بن مسعود قال أمرك بيدك واختاري سواء، وذكر هذا عن علي ومسروق الشعبي وجمع من السلف. لا لا، سواء يعني نعم، يعني سواء ليس بينهما فرق، فيكونان في المجلس. نعم، لأن قالوا، قال باب آخر، باب ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها. وذكر عن عمر وعثمان أيضا وابن مسعود. يعني رجل جعل الطلاق بيد امرأته فقام قبل أن تقضي في ذلك شيئا، قال ابن مسعود فلا أمر لها. وهكذا يعني جاء هذا عن عمر وعثمان وجمع من السلف كذلك. قال إذا افترق في التمليك والتخيير، يعني التمليك والتخيير فلا خيار لها. طيب الآن الصيغة التي معنا، هل هي توكيل ولا تمليك؟ إذا قلنا تمليك تكون إيش؟ في المجلس. إذا قلنا توكيل تكون إيش؟ مطلقة. فهم على هذا. طبعا هنا الشافعية والحنفية قالوا في المجلس كما قال، فاشترط مشيئتها إيش؟ في مجلس التواجب. والمالكية يعني عندهم روايتين. طبعا الإخوة إذا حدد بصيغة قاطعة هذا واضح، إذا قال أمرك بيدي، بيدك أبدا ما عشتي، خلاص يتملك هذا. لكن وإذا قال أمرك بيدك في هذا المجلس خلاص الكل يتفق. لكن إذا أطلق أنت طالق إن شئتي مثلا، فطبعا هنا عند الشافعية والحنابلة، لا عند الشافعية والحنفية أقصد، أن هذا في المجلس صحيح. عند الحنابلة والمالكية، هنا المالكية وافقوا الحنابلة، وإن كان مذهب المالكية في الصيغ الأخرى أنها إيش؟ تمليك. وعندهم رواية أخرى أنها توكيل، لكن هنا وافقوا الحنابلة. طبعا الحنابلة والمالكية قالوا لأنه تعليق للطلاق على شرط فكان على التراخي، جعلوا من باب إيش تعليق على شرط، مثل ما لو قال أنت طالق إن خرجت من الدار إن فعلت كذا، فقالوا هذا شرط ما له علاقة بالتخير، قالوا هذا من باب الشرط، قال إن شئت شرط، بخلاف ما لو قال طلقي نفسك أو أمرك بيدك أو اختاري، هذا التخير أو التمليك، لكن هنا هذا الشرط إن شئت، فهم جروا على إيش؟ على ظاهر اللفظ، لكن في الحقيقة قول الحنفية والشافعية أقرب إلى يعني المعنى، ولذلك قال وجه اشتراط الفور بشيئين، أحدهما أن هذا التعليق استدعاء رغبة جواب منها فينزل منزلة القبول في العقود، والثاني أنه يتضمن تخييرها وتمليكها البضع، فكان كما لو قال طلقي نفسك، واضح يقولها لا إن شئت، إن شئت يعني إيش يخيرها، يعني هذا هو المعنى. والشرط الإخوة كما عرفنا يعني اليمين الالتزامية المقصود منها إيش؟ الحث أو المنع. طيب إذا قال أنت طالق إن شئت ما في حث ولا منع يعني على فعل شيء معين، فالله أعلم ليست ك يعني الطلاق المعلق المعروف. ثم أيضا يؤيد هذا القول أيضا هذا عند يعني ورد عن الثوري ومسروق هذه اللفظة، قال إذا قال أنت طالق إن شئت فالخيار ما لها ما دامت في مجلسها، وكذلك مسروق، هذا يعني وارد عن الثوري ومسروق أن لابد أن يكون في المجلس. نعم. طيب ولو قال لها الآن هذه صيغة ثانية، لو قال لها طلقي نفسك فهو تفويض الطلاق إليها وهو تمليك للطلاق على الجديد، فيشترط لوقوع الطلاق تطليقها على الفور يعني في المجلس أيضا. وهنا يعني كما قلت الجمهور على أنه في المجلس، والحنابلة إيش قالوا؟ أن مطلق، أن توكيل، فيقع في المجلس أو بعده. وكذا لو قال طلقي نفسك على كذا يعني على مئة ونحوها، يعني هذا مثل الخلع، فيشترط الفور وتبين منه لأنه يعني طلاق على مال فهو خلع ويلزمها المسمى، فلو أخرت وطلقت لم يقع، إذا أخرت عن المجلس ما يقع، وهذا إذا كانت الزوجة مكلفة راضية، أما لو كانت مجنونة أو صغيرة غير مميزة لم تطلق. نعم، لأن يعني هذا تصرف في المال فما يكون إلا بوليها، فمثل ما أظن مر معنا شيء يشبه هذا في الخلع، فإن كانت مميزة فوجهان. نعم نعم، ما كانت مكلفة مميزة ومتزوجة فوجهان، صحح النووي أنها لا تطلق أيضا، لأن يعني ما تستقل ب يعني مسألة المال، ترجع إلى وليها، ولو كانت غير راضية في الباطن صح النووي أنها لا تطلق أيضا، ولو كانت غير راضية في الباطن طلقت في الظاهر. يعني طلقت نفسها وهي غير راضية في الباطن، طلقت في الظاهر، وهل تطلق باطنا؟ وجهان، أحدهما لا يقع، وبه قال غير واحد، كما لو علق بحيضها فقالت حضت وهي كاذبة فإنه لا يقع باطنا، والأصح في المحرر المنهاج التهذيب، وبه قال القفال وغيره أنه يقع، لأن التعليق في الحقيقة بلفظ المشيئة وقد وجدت لا بما في الباطن. الشاهد أن هذا يعني يعني المميزة أو الصغيرة لابد من يعني إذن وليها والله أعلم. طيب ولو شاءت بقلبها، أو هذه مسألة ممكن مستقلة عن يعني قوله ولو كانت غير راضية في الباطن، يعني عموما المرأة البالغ يعني. نعم حطها فقرة جديدة زين، ولو كانت غير راضية في الباطن، نعم طلقت في الظاهر، يعني هو الذي قالوا يقع، قال هو الأصح عند الشافعي يقع، لأن التعليق في الحقيقة بلفظ المشيئة وقد وجدت لا بما في الباطن. ما أدري كيف يتصور يعني، سبحان الله، يعني هذه المسائل الله أعلم الأصل يجرى فيها على الظاهر. طيب ولو شاءت بقلبها ولم تنطق بلسانها، يعني قال أنت طالق إن شئت، فشاءت بقلبها ولم تنطق بلسانها، قال الإمام الذي يجب القطع به أنها لا تطلق ظاهرا ولا باطنا، وهذا قول جمهير أهل العلم، لأن الإخوة الطلاق لا بد فيه من ماذا؟ من الكلام، من اللفظ كما عرفنا. قال لأن الكلام الجاري على النفس ليس جوابا، الأشاعرة ما تمشي عندهم هذه المسألة، لأن الكلام النفسي يعدونه كلاما، هذا يلزمهم هنا. قال وأبدى الرافع في الوقوع ترددا، وحكى في الروضة في ذلك وجهين، ما أدري هل له علاقة بهذا، الله أعلم. ولو قالت شئت، قال أنت طالق إن شئت، فقالت شئت فكذبها، نعم كيف يكذبها الآن خلاص، أو بعد المجلس قال لما قالت كذا. فإن قلنا إن المعلق عليه اللفظ فالقول قوله، وإن قلنا ما في نفس الأمر فالقول قولها. ممكن صحيح، نعم ولو قالت شئت. قالت شئت، بس هي قالت شئت لابد يكون قالت إيش، يعني لو قالت شئت فكذبها، يعني قال أنت ما قلت هذا إيش في المجلس، وهي تقول لا قلت شئت في المجلس هكذا. ما في نفس الأمر، ما أدري هو لا نفس، ما في النفس يختلف عن ما في نفس الأمر، يعني في الواقع يعني كأنه يريد لو قالت شئت فكذبها، فإن قلنا إن المعلق عليه اللفظ إن شئت، هذا المعلق عليه اللفظ فالقول قوله، إن الأصل معه ممكن يكون يعني، وإن قلنا ما في نفس الأمر فالقول قولها، والله أعلم يعني هذا لو كان بتفصيل يكون أحسن، يعني واضح إذا كان هذا في يعني في المجلس، أدري يعني الله أعلم. ما عندكم شيء فيها؟ ها كيف؟ إيه. نعم. إيه. إيه. طيب. ولو علق الطلاق بمشيئتها لا مخاطبة لها، فقال زوجتي طالق إن شاءت. نعم. لم تشترط المشيئة على الفور على الأصح، سواء كانت حاضرة أم غائبة. نعم إيه نعم، أنا خلاص كأن هذا أطلق يعني المسألة، يعني كأن توكيل مطلق. ولو قال لأجنبي إن شئت فزوجتي طالق، فالأصح أنه لا تشترط مشيئته على الفور، إذ لا تمليك. نعم تمليك الإخوة يكون للزوجة، هي تختار نفسها الآن أو لا، أما هذا ما هذا توكيل. نعم. ولو قال إن شئت وشاء فلان فأنت طالق. نعم. اشترط مشيئتها على الفور، وفي مشيئة فلان الوجهان، الصحيح لا يشترط الفور. نعم، كل واحدة في وقتها. وإذا علق بمشيئتها فأراد أن يرجع قبل مشيئتها لم يكن كسائر التعليقات. كيف؟ نعم. نعم، لم يكن. وإذا علق بمشيئتها فأراد أن يرجع قبل مشيئتها لم يكن ما يجوز فيها الرجوع. لا، كيف إذا علق بمشيئتها، أنت طالق إن شئت فأراد أن يرجع قبل مشيئتها كيف؟ ما يرجع صح؟ لم يكن له ذلك كسائر التعليقات. أقول أنا كيف؟ نعم. لا نحن كلنا يصيبنا هذا، لازم لم يكن المفروض يحط فاصلة ولا كذا بعدين يقول كسائر التعليقات. نعم. ثم هذا كله إذا علق بقوله أنت طالق إن شئت، إذا قال إن شئت. أما إذا قال أنت طالق متى شئت، طلقت متى شاءت وإن فارقت المجلس، إنه تعليق على صفة لا تقتضي فورا، هذا واضح. متى شئت أصبح توكيل مطلق. ولو قال أنت طالق إن شئت أنا، إن شئت أنا، فمتى شاء وقع الطلاق، كان تخويف يعني، هذا ما سوى شيء. ولو قال أنت طالق كيف شئت، كيف شئت، كيف شئت. قال البغوي قال أبو زيد القفال تطلق، وهذا قول الحنفية، شاءت أم لم تشأ، لأنهم قالوا أرجعوا كيف شئت يعني على أي حال، يعني أنت طالق على كل حال، أنت طالق لكن يعني مثل ما تريدين، أنت تطلقين وأنت في البيت ولا خارج ولا أنت لابسة ولا كذا، وأنت يعني أو يعني أرجعوا كيف شئت. نعم، ليس إلى أصل الطلاق يعني. نعم. وقال الشيخ أبو علي لا تطلق، وهذا قال به صاحب أبي حنيفة، حتى توجد مشيئة في المجلس، إما مشيئة أن تطلق وإما مشيئة أن لا تطلق. نعم. طيب، وهذا الإخوة أيضا ما ننسى أن كل هذه الألفاظ ترجع أيضا للنية، يعني هو ماذا أراد، أنت طالق يعني أراد الجزم وكيف شئت فقط يعني على الصفة التي تريدينها، أو أنه إيش، أو أنه لا أنت طالق يعني إذا شئت كيف شئت. نعم، كلام القيم هذا اللي أصلناه مهم جدا يعني، خاصة في هذه الصياغة. قال البغوي وكذا الحكم إذا قال على أي وجه شئت، نفس الشيء. نعم، كذا نقله الرافعي هنا ثم أعاد ذلك في باب العتق قبيل الولاء، واقتضى نقله هناك رجحان اشتراط المشيئة، وهذا اللي ذكر أيضا أنه هو الأوجه يعني. قال ومنها إذا قال أنت طالق إلا أن يشاء أبوك ألا تطلقي فلا يقع طلاق، يعني ما يعني أبوها إلى الآن ما يعني ما استفصلنا عن مشيئته، كما لو قال إلا أن يدخل أبوك الدار فإنها لا تطلق إذا دخل، إلا أن يدخل أبوك الدار، أنت طالق إلا أن يدخل أبوك الدار. نعم. آه. ممكن يكون كذا يعني، لأن لا تطلق إذا دخل، لا تطلق إذا دخل، إلا أن يدخل، إلا أن يدخل أبوك الدار، لا تطلق إذا دخل. مجرد يجيبون عبارات تظنها معكوسة لكن ما أدري إيش يقصدوا. ها؟ إلا أن يدخل أبوك الدار. نعم، أنت طالق، إلا أن يدخل أبوك الدار. إذا دخل لا تطلق، صحيح. أنا ذهبت بعيد. نعم، لا خلاص، إلا أن يدخل أبوك الدار، إذا ما دخل خلاص. لا لا، هذه ما تكون مسألة اللي مرت معنا في إذا مات. نعم، كما قلنا إذا، نعم صحيح، هذه وين ذكرناها نحن في قول إن شاء الله؟ لا، إذا قال نعم إن لم أطلقك، أنت طالق إن لم أطلقك. نعم، المهم إلا أن يدخل أبوك الدار. نعم، نعم، فإنها لا تطلق. ممكن يكون نفس يعني يستفصل عن قصده، هل قصد الآن أو قصد يعني مطلق، ممكن، صحيح. طيب، ولو قال أنت طالق لولا أبوك لم تطلق على الصحيح. نعم، لولا حرف امتنع الجواب لوجود الشرط الأب، يعني لولا أبوك، عشان خاطر أبوك مثلا فلا تطلقين يعني. ومنها له زوجتان فقال من أخبرتني منكما بكذا فهي طالق. قال فلفظ الخبر يقع على الصدق والكذب ولا يختص بالخبر الأول، فإن أخبرتاه صادقتين أو كاذبتين معا أو على الترتيب طلقتا معا. وسواء قال من أخبرتني منكما بقدوم زيد ونحوه، أو من أخبرتني أن زيدا قدم أو بأن زيدا قد قدم على الصحيح، يعني كأنه يريد يبين أن الخبر إيش معنى الخبر، يعني يحتمل الصدق والكذب وكذا. إيه نعم، يعني أن الخبر كذا. طبعا هذه كلها الإخوة لابد تربط بالنية، يعني هو يمكن يقصد إيش الخبر الصحيح مثلا، ما يقصد أن واحدة تكذب عليه مثلا، فلا بد من اعتبار النية. كذلك هنا مثلا قال أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم نهارا، قال طلقت، ويتبين الوقوع من أول النهار على الصحيح. نعم، ويتبين الوقوع من أول النهار يوم يقدم زيد، ومعروف أن زيد سيقدم في هذا اليوم، فأول ما يدخل النهار أصلا تطلق قبل أن إيش أن يصل. وقيل يقع الطلاق عقب القدوم، عقب القدوم أيضا هذا يستفصل، هل أنت تريد كذا أو تريد كذا؟ أي كلمة يوم، هل يوم يقدم زيد يعني حقيقة قدومه، وإذا تأخر يعني لا تنتظر قدومه، أو أنه قيل ترى يوم فلاني سيقدم زيد، خلاص يوم يقدم زيد يعني يوم الفلاني قدم ولا ما قدم، فهذا لابد من اعتباره طبعا بالنية. طيب، فلو ماتت ثم قدم زيد ذلك اليوم فعلى الصحيح ماتت مطلقة فلا يرثها الزوج إن كان الطلاق بائنا. وكذا لو مات الزوج بعد الفجر فقدم زيد في يومه لم ترث منه. نعم، ولو خالعها في أول النهار ثم قدم زيد فعلى الصحيح الخلع باطل. نعم، ولو خالعها في أول النهار خلاص هي أصلا إيش مطلقة ثم قدم زيد، فعلى الصحيح الخلع باطل إن كان الطلاق المعلق بقدوم زيد بائنا. نعم، وإن كان رجعيا فعلى الخلاف في خلع الرجعية، والأظهر صحة خلع الرجعية لأنها زوجة. نعم، ولو قدم زيد ليلا لم تطلق على المذهب الذي قطع به الجمهور. أي قالوا منها إذا قال نمشي صح نقرأ تبون نقرأ الصور هذه إذا قال إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق أو أنت طالق إن دخلت الدار أو كلمت زيدا طلقت بأيهما وجد وتنحل اليمين فلا يقع بالصفة الأخرى شيء نعم يعني بأيهما وجد دخلت الدار خلاص تنحل اليمين تقع طلقة فإذا بعدين مثلا كلمت زيد خلاص ما في طلاق خلاص انحلت اليمين وإن قال إن دخلت الدار وإن كلمت زيدا نعم بلا ألف يعني نعم يعني المفروض يكون بلا همزة مثلا أو المهم فأنت طالق يعني إن دخلت الدار وإن كلمت زيدا فأنت طالق فدخلت وكلمته وقع طلقتان إن دخلت الدار يعني كان يقول أنت طالق وإن كلمت زيد فأنت طالق كذا يعني جملتين يعني وذا قال وقع طلقتان وبإحدى الصفتين طلقة نعم وإن قال إن دخلت وكلمت يعني بلا إن فأنت طالق فلا بد من وجود الدخول والتكليم وتقع طلقة واحدة يعني لابد معا إن دخلت وكلمت وسواء تقدم الكلام على الدخول أو تأخر على الصحيح وقيل اشترط تقدم الدخول طيب فلو أتى بثم بأن قال إن دخلت الدار ثم كلمت زيدا فلا بد منهما واشترط تقدم الدخول نعم والله أعلم ومنها إذا قال إن أكلت هذا الزبيب فأنت طالق فأكلته طلقت فإن تركت واحدة فلا يحنث لا يحنث يعني إيش يعني يقع الطلاق نعم لأن إذا تركت واحدة يقال هي أكلت الزبيب نعم هو هذا الذي يريده يعني من هذه الصيغ أن طيب أكل الزبيب إذا أكلت غالبه تطلق ويقاس بهذا أشباهه ولو قال إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق فأكلته إلا فتاتا قال القاضي حسين لا يحنث في يمينه يعني إيش يقع الطلاق كما لو قال إن أكلت هذه الرمانة فأنت طالق فأكلتها إلا حبة فإنه لا يحنث وقال الإمام الجويني إن بقي قطعة تحس ويجعل لها موضع لم يحنث تدرك بعد الحواس نعم ربما يضبط بأن يسمى قطعة خبز وإن دق مدركه لم يبق له أثر في بر ولا حنث قال الرافع والوجه تنزيل وإطلاق القاضي حسين على هذا التفصيل الشاهد أن يعني الشيء اليسير ما يؤثر في هذا والله أعلم ومنها لو وقع حجر في الدار فقال إن لم تخبريني الساعة مرة ما فأنت طالق يعني سبحان الله يعني هذه واقعة ممكن عندهم حصلت بالفعل بيوتهم عند البعض إن لم تخبريني الساعة من رمى فأنت طالق ففي فتاوى القاضي حسين أنها إن قالت رماه مخلوق لم تطلق هذا مخرج لها وإن قالت رماه آدمي طلقت هذه إيه ممكن بس هو الظاهر قصده يعني هنا قصده الصدق يعني أخبريني بالواقع يعني فالمهم إيش ليش فرقوا بين هذا قال لي جواز أن يكون رماه الهواء أو هرة فقال إذا رماه مخلوق لم تطلق نعم وإن قالت رماه آدمي طلقت يعني يحتمل إيش جواز أن يكون رماه الهواء نعم لأنه وجد سبب الحنث وشككنا في المانع الله عجيب هذه وشباه بما إذا قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد اليوم فمضى اليوم ولم تعرف مشيئته فإنه يقع الطلاق على خلاف فيه سبق مع أن هذا قلنا نحن فيه قبل، يعني ما دام ما علم في الأصل بقاء النكاح يعني كما هو مذهب جمع من العلماء. هذا كلام الروضة هنا، وذكر أنه لو قال أنت طالق إن لم يشأ زيد، يعني إن لم يشأ زيد نعم، أو إن لم يدخل الدار، أو إن لم يفعل كذا ومات كما ذكرنا، نفس المسألة أنه يعلق بالموت ومات ولم نعلم وجود الصفة، فالأكثرون قالوا بالوقوع عند الشك، نعم، لأن الأصل عدم وجود المعلق عليه، واختار الإمام عدم الوقوع، قال الرافعي وهو أوجه وأقوى، قال أنه هو الأصح، نعم، للشك في الصفة الموجبة للطلاق، والذي اعتمده المتأخر من الشافعية. نعم طيب، لعلنا نكتفي هنا. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الأسبوع الجاي يمكن خليها الساعة 4:30 تقريبا كذا إن شاء الله.